ولعنة الدائمين وعلى أعدائهم أجمعين من إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في علامية التبادر، هل أن التبادر علامة أو لا؟ تقدم من المصنف أن التبادر علامة الوضع، وذكر الدليل على العلامية، وحاصل الدليل هو أن التبادر أمر حادث لا بد له من علة، والعلة في التبادر تنحصر في أمرين، إما القرينة وإما العلقة الوضعية الوضع. فإذا فرض عدم وجود القرينة كما هو الحال في المقام، نحن نفترض عدم وجود قرينة، فينحصر منشأ وسبب التبادر في الوضع، فيكون التبادر كاشفا ودالا عن الوضع كشف المعلول عن العلة كشفا النية. ثم المصنف بعد ذلك قال هذا الكلام إنما يصوم فيما إذا أحرزنا عدم وجود القرينة، أما في حالات الشك في وجود القرينة واحتمال القرينة فهل يتم الكلام المتقدم أو لا؟ ذكرنا أن المصنف قال بعدم تمامية هذا الكلام التبادر لا يكون علامة الحقيقة فيما إذا احتملنا المجال، فيما إذا احتملنا القرينة، مع احتمال القرينة مع الشك في القرينة لا يكون التبادر علامة على الوضع، إنما يكون علامة على الوضع في حالات إحراز عدم القرينة. وقلنا أشرنا سابقا أن المحقق القومي في القوانين وصاحب الفصول قال بإمكان سلوك طريق يمكن من خلاله تنقيح موضوع علامية التبادر. التبادر علامة على الوضع، لكن متى ما أحرزنا عدم القرينة؟ يقولان في حالة الشك بوجود قرينة لنا أصل يمكن التمسك بهذا الأصل لكي نثبت ونحرز عدم القرينة، وبالتالي يدخل في كلام المصنف. ألم يقول المصنف أن التبادر علامة الحقيقة إذا أحرزنا عدم القرينة؟ في حالات الشك في القرينة يمكن لنا أن نتمسك بأصل، هذا الأصل يوصلنا بالتالي إلى إحراز عدم القرينة، فيكون التبادر علامة على الوضع كما أفاد المصنف. ما الأصل المدعى في المقام؟ قالوا أن لنا أصلا هو أصالة عدم القرينة، فإحراز عدم القرينة تارة يكون بالوجدان، بالوجدان نحرز عدم القرينة، كما لو قال مثلا المتكلم رأيت أسدا وأحرزنا عدم وجود القرينة، وجدانا فتشنا في كلامه لم نجد قرينة، وتارة أخرى نحرز عدم القرينة بواسطة الأصل أصالة عدم القرينة. أصالة عدم القرينة تجري في حالات الشك في وجود القرينة، وحينئذ إذا أحرزنا عدم وجود القرينة ولو بواسطة الأصل سيكون التبادر علامة على الوضع، لأن التبادر لابد له من منشأ، نفس الدليل نعيده، لابد له من منشأ وليس المنشأ هو القرينة، لأننا نحرز أصالة عدم القرينة بواسطة هذا الأصل العقلائي، فبالتالي لا يكون لهذا التبادر منشأ إلا الوضع وإلا العلقة الوضعية. هذا طريق سلكه المحقق القومي في القوانين، عليكم السلام ورحمة. وصاحب الفصول قال بالتمسك بأصالة عدم القرينة، هذا الكلام ليس مرضيا عند المصنف، المصنف لا يرتضي هذا الكلام ويناقش هذا الكلام. مناقشة المصنف، بيان المناقشة هو أن الشك في أمثال المقام، الشك على نحوين، تارة نعلم ونميز المعنى الحقيقي من المعنى المجازي، كما في مثلا لفظ الأسد، في لفظ الأسد نحن نحرز ونعلم المعنى الحقيقي الحيوان المفترس، والمعنى المجاز، مثلا الرجل الشجاع. نميز بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي، لكن في بعض موارد الاستعمال أحيانا المتكلم مثلا يقول رأيت أسدا في كذا، هو يذكر تتمة للكلام لكن هاي التتمة مثلا غير معلومة، يقول رأيت أسدا ويكمل الكلام، فمن الذي قال رأيت أسدا في بدر حتى يكون مقصود الرجل الشجاع، أو قال رأيت أسدا في بئر، بئر وبدر قريبتان من بعضهما، فاشتبه علينا الحال. نحن لا نعلم المقصود من كلامه، المقصود من أسد، إذا قال رأيت أسدا في بدر يعني مقصود المعنى المجازي الرجل الشجاع، إذا قال رأيت أسدا في بئر يعني مقصود هذا الحيوان المفترس المعنى الحقيقي. فنحن نميز بين المعنى الحقيقي ونميز بين المعنى المجازي، ولا شك في الوضع، ما عندنا شك في أوضاع الألفاظ، وإنما الشك في مراد المتكلم. لا نشخص مراد المتكلم، هل أن المتكلم أراد المعنى الحقيقي حيوان المفترس أو أراد المعنى المجازي الرجل الشجاع؟ الشك في المراد، عليكم السلام سيدي. فنعلم الوضع ونشك في المراد، هاي الحالة الأولى من حالات الشك، نعلم الوضع ونشك في المراد. نعلم أن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، لكن نشك في مراد المتكلم، أي المعنيين أراد؟ هل أن المتكلم أراد المعنى الحقيقي حيوان المفترس، أم أراد المعنى المجازي الرجل الشجاع؟ هاي الحالة الأولى، هذا النحو الأول من نحوي الشك. النحو الثاني من نحوي الشك هو أن لا نعلم الوضع أصلا، لا نعلم الوضع، هل أن اللفظ موضوع للحيوان المفترس مثلا أو للرجل الشجاع؟ مثلا الغضنفر، قال رأيت غضنفر مثلا، ولا نعلم بأن الغضنفر موضوع لأي معنى من المعاني، لكن نعلم مراده، نعلم أن المتكلم أراد مثلا الحيوان المفترس، لكن نحن لا نعلم هل أن اللفظ موضوع للحيوان المفترس حتى يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا، أم أن الغضنفر موضوع لمعنى آخر وأراد ذلك المعنى على سبيل المجاز. فالشك وين راح يكون؟ الشك ليس في مراد المتكلم، مراد المتكلم محرز ومعلوم، نحن نحرز المراد بالنسبة إلى المتكلم، لكن نشك في الوضع، وهل أن هذا الاستعمال استعمال على سبيل الحقيقة أم أنه استعمال على سبيل المجاز ولو بمعونة القرينة؟ هاي الحالة الثانية عكس الحالة الأولى تماما. بالحالة الأولى نقول نعلم الوضع ونشك بالمراد، أما هاي الحالة الثانية نعلم المراد ونشك بالوضع. الحالة الثانية تماما عكس الحالة الأولى. المصنف يقول في مقام جوابه عن المحقق القمي وصاحب الفصول، يقول أصالة عدم القرينة المدعاة، هاي الأصالة التي ادعيتما جريان في محل الكلام، هي في الحقيقة من الأصول اللفظية العقلائية كما مر علينا في أصول المظفر، أصالة عدم القرينة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، هاي من الأصول اللفظية العقلائية التي إنما تجري في حالات الشك في المراد ولا تجري في حالات الشك في الوضع، يعني بحسب إحنا ترتيبنا إنما تجري في الحالة الأولى ولا تجري في الحالة الثانية. الحالة الأولى اللي كنا نعلم الوضع ونشك في المراد، أصالة عدم القرينة وغيرها من الأصول اللفظية العقلائية إنما تجري في الشك في الحالة الأولى، أما الشك في الحالة الثانية فلا تجري أصالة عدم القرينة ولا غيرها من الأصول اللفظية، وذلك لأن الدليل الوحيد على أصالة عدم القرينة وغيرها من الأصول اللفظية، الدليل الوحيد هو بناء العقلاء كما مر علينا سابقا. سيرة العقلاء هي الدليل الوحيد للأصول اللفظية العقلائية. ليش نقول أصول لفظية عقلائية؟ لأن هي أصلا مستدلة بسيرة العقلاء وببناء العقلاء، لذلك نقول هي أصول عقلائية. والعقلاء إنما يجرون الأصول العقلائية اللفظية في حالات الشك في المراد، لا في حالات الشك في الوضع. ومقام هذا كله كلام كبروي، محل كلامنا مقامنا من القبيل الثاني. محل كلامنا احنا قاعد نتحدث في شنو؟ لننسى، قاعد نتحدث فيما اذا احرزنا التبادر. التبادر محرز، لكن وين شكنا؟ شكنا في هل ان هذا التبادر نشأ من القرينة او نشأ من شيء اخر. لان احنا الان قاعد نتحدث، طرحنا البحث، قلنا اذا حصل التبادر وكنا نحتمل القرينة، نشك في وجود القرينة، هذا التبادر يكون علامة على الوضع أو لا؟ المصنف يقول لا. صاحب القوانين وصاحب الفصول قال نعم، هذا أيضا يكون قرينة وعلامة على الوضع، علامة على الحقيقة. ليش؟ تمسكا بأصالة عدم القرينة. المصنف يقول أصالة عدم القرينة لا تجري في محل الكلام، لأننا لا نشك في مراد المتكلم. إحنا نفترض حصول التبادر، التبادر حاصل قطعا، لا شك في حصول التبادر، لكن شكنا في هل أن هذا التبادر ناشئ من الوضع أو ناشئ من القرينة. فإذا إحنا محل كلامنا هو من قبيل الحالة الثانية التي لا تجري فيها أصالة عدم القرينة ولا سائر الأصول العقلائية. كلامنا مو من قبيل الحالة الأولى حتى يجري أو حتى يمكن التمسك بأصالة عدم القرينة في محل الكلام. لذلك التبادر في حالات احتمال القرينة والشك في القرينة لا يكون علامة على الواضح، لا يكون علامة على الحقيقة. لا بالوجدان احنا نحرز عدم القرينة كما احنا نفترض الشك، ولا بواسطة الأصل العقلائي. الأصل العقلائي لا يجري في محل الكلام. هذا في الحقيقة دعوى جريان أصالة عدم القرينة، هذا خلط بين نحوي الشك. احنا لابد أن نميز بين الشك في المراد مع العلم بالوضع وبين الشك في الوضع مع العلم بالمراد. أصالة عدم القرينة تجري في الأول لا في الثاني. هذا جواب المصنف هذا الدعوى. قال أكو سؤال، قال ثم إن هذا، قلنا هذا أمس قرينا بعض من العبارة، هذا يعني كون التبادر أمارة الوضع وعلامة على الوضع. كون التبادر أمارة على الوضع فيما لو علم استناد الانسباق إلى نفس اللفظ، يعني لا إلى القرينة. يعني إذا علمنا أن التبادر والانسباق إنما نشأ من نفس اللفظ لا بمعونة قرينة، هذا يكون أمارة على الوضع والعلقة الوضعية. وأما في ما احتمل استناده إلى القرينة، أما إذا احتمل استناد التبادر إلى القرينة ولو احتمالا ولو شكا ولو نشك في وجود القرينة فلا يجدي أصالة عدم القرينة. هذا رد على المحقق القومي وصاحب الفصول، هما قالا بجريان أصالة عدم القرينة. احنا نقول لا، أصالة عدم القرينة لا تجدي، فلا تجدي أصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إليه، في إحراز كون الاستناد، استناد شنو؟ يعني استناد التبادر إليه، يعني إلى اللفظ، لا إلى القرينة. أصالة عدم القرينة ما تنفعنا في أن نثبت أن التبادر هو مستند إلى اللفظ لا إلى القرينة، ما تنفعنا أصالة عدم القرينة. كما قيل قلنا القائل صاحب القوانين وصاحب الفصول، ليش لا تجدي؟ يقول لعدم الدليل على اعتباره، لعدم الدليل على اعتبار أصالة عدم القرينة إلا في إحراز المراد، يعني إلا في الحالة الأولى من حالات الشك، الشك في المراد. إذا شكينا في مراد المتكلم إحنا يمكن أن نجري أصالة عدم القرينة حتى نحرم مراد المتكلم. أما إذا شكينا في الوضع وفي استناد هذا التبادر إلى الوضع فلا يمكن لنا أن نجري أصالة عدم القرينة لعدم الدليل على اعتبارها إلا في إحراز المراد، يعني إذا كان شكنا في المراد للاستناد، يعني للاستناد إلى نفس اللفظ. الاستناد إلى نفس اللفظ هي عبارة أخرى عن شنو؟ أن التبادر يستند إلى نفس اللفظ عبارة أخرى عن شنو؟ أحسنتم، عن الوضع. يعني أن الدليل قام على اعتبار أصالة عدم القرينة في موارد الشك في المراد لا الشك في الوضع. يعني تعبيرنا إحنا بالحالة الأولى لا الحالة الثانية. هذا تمام الكلام في العلامة الأولى، علامة التبادر. العلامة الثانية، صحة الحمل وعدم صحة السن. طبعا هذا التعبير تعبيران عن علامة واحدة، إما أن نقول عدم صحة السن وإما أن نقول صحة الحمل. صحة الحمل وعدم صحة السن أيضا علامة من علامات الوضع وأمارة من أمارات الوضع. والمقصود من صحة الحمل وعدم صحة السن هو أن يجعل المعنى المشكوك فيه، احنا عندنا لفظ نشك في وضع لمعنى من المعاني لكن لا نحرز هذا الوضع، نشك في الوضع، نجعل المعنى المشكوك في وضع اللفظ له نجعله موضوعا ونحمل عليه اللفظ بما له من المعنى المرتكز، بما له من المعنى المركوز في النفس. فإذا صح الحمل نقول حينئذ بأن هذا اللفظ موضوع لذاك المعنى، وإلا وإن لم يصح الحمل لم يكن أمارة على الوضع. مثلا إذا شككنا في وضع لفظ الغضنفر، قول هذا الغضنفر موضوع للحيوان المفترس كما كان الأسد أو لا، فكيف نعرف أن هذا اللفظ موضوع أو ليس بموضوع؟ نجي نجعل المعنى المشكوك فيه، شنو المعنى الحيوان المفترس، نجعله موضوعا ونحمل اللفظ عليه بما له من المعنى المركوز، فنقول الحيوان المفترس غضنفر مثلا. فإذا صح الحمل كان ذلك أمارة الحقيقة وإلا فلا. وهذا بيان العلامة بالشكل الإجمالي. نفس الإشكال الذي ذكر في التبادر يأتي في المقام، نقول هذا احنا كيف نحرز ونعلم أن هذا الحمل صحيح أو ليس بصحيح؟ صحة الحمل موقوف على العلم بالوضع، احنا لولا علمنا بالوضع لما امكننا ان نحرز وان نحكم بصحة الحمل. فاذا كان العلم بالوضع موقوفا على صحة الحمل للزم الدور، والجواب هو الجواب المتقدم في التبادل هو الجواب في محل الكلام. شنو الجواب؟ نفصل، اما نفرق، اما ان نقول بالفرق بين الإجمالي والتفصيل، وإما أن نفرق بالإحاظ العالمي والمستعلم اللي يحصل عند التبادر، والذي يستعلم بواسطة اللي يحصل عند عفواً صحة الحمل، واللي يستعمل صحة الحمل في إثبات الوضع. وراح يجي الحديث عن هذا الدور، راح يشير للمصنف. هذا بيان العلامة بشكل مجمل. هنا نطرح عدة أسئلة، نقول ما المقصود من الحمل حينما نقول صحة الحمل وعدم صحة الحمل؟ شنو المقصود من الحمل؟ احنا ندري ان الحمل على نحوين، حمل اولي وحمل شائع صناعي. شنو مقصودكم من هذا الحمل المأخوذ في العلامة، الحمل الأولي أو الحمل الشايع؟ هذا سؤال. ثم سؤال ثاني، أنتوا تعرضتوا إلى مسألة ما لو صح الحمل. نقول إذا صح الحمل حكمنا بأن هذا اللفظ موضوع لذاك المعنى، ما تعرضنا إلى العقد السلبي. ما إذا لم يصح الحمل، شنو إذا لم يصح الحمل؟ فهل هذا يعني المجازية؟ إذا حملنا الغضنفر بما يحمل من معنى مركوز على الحيوان المفترس ولم يصح الحمل، هذا شنو معنى؟ معنى المجازية؟ هذا أيضا سؤال ثاني. ثم سؤال ثالث، احنا نعلم بوجود خلاف بين المشهور وبين السكاكي، راح نشير الى في بيان المجاز. فاذا صح المجاز فيصح المجاز على قول المشهور او على قول السكاكي؟ هاي ثلاث اسئله تطرح في علاميه صحه الحمل وعدم صحه السلب. لاجل الاجمال في بيان هذا هاي العلامة، احنا بينا العلامة بشكل مجمل. المصنف بعد ان يبين هذا الاجمال ينتقل الى التفصيل ويفصل بالإحاطة هاي الاسئلة الثلاثة: حمل اولي لو شايع، اذا لن يصح الحمل هل يكون مجازا او لا، ثم ما المقصود بالمجاز، المجاز عند المشهور او عند السكاكي. المصنف يفصل في بيان العلامة. تفصيل المصنف يستدعي منا أن نتذكر مقدمتين مر علينا، لكن لأجل التذكير شوية نلتفت. المقدمة الأولى في نحو الحمل، الحمل كما نعلم على نحوين: النحو الأول الحمل الذاتي، الحمل الأولي، والمصحح للحمل الأولي كما نعلم هو الاتحاد مفهوما، الاتحاد حقيقة ومهية، كما في حمل المعرف على المعرف، في حمل الحيوان الناطق على الإنسان. طبعا تدرون باب التعريف ما بي حمل، التعريف ما بي حمل، ليش؟ لأن التعريف كما نعلم هو تصورات، لذلك يذكر في القسم الأول من المنطق. لكن احنا نقول لو حمل المعرف على المعرف لكان ذلك من الحمل الاولي اللي ملاكه الاتحاد في المفهوم، ولذلك جعل هذا حدا تاما، يعني لاجل وجود الاتحاد في المفهوم والوحده في المفهوم صار الحيوان الناطق تعريفا للانسان. وإلا إذا لم يكن هناك اتحاد في المفهوم فما إلى معنى أن يعرف بنحو الحد التام. فإذا حمل الحيوان الناطق على الإنسان هذا المصحح للحمل هو الاتحاد في المفهوم، وإن اختلفا في جهة أخرى. وإلا إذا لم يختلفا فلا يصح الحمل، لأن تدرون أن الحمل كما يستدعي جنبة اتحاد يستدعي جنبة مغايرة واختلاف، وإلا للزم من ذلك حمل الشيء على نفسه. هذا الحمل من النحو الأول، حمل الأول. الحمل الثاني، النحو الثاني من الحمل، الحمل الشايع الصناعي الذي يكون المصحح له والملاك فيه هو الاتحاد وجودا، الاتحاد في الوجود الخارجي، الاتحاد في المصدر، كما تقول مثلا زيد قائم. هذا زيد قائم المصحح لحمل القائم على زيد ليس هو الاتحاد في المفهوم، ليش؟ لوضوح أن مفهوم زيد يغاير مفهوم القائم، هناك مغايرة في المفهوم، فليس هذا الحمل حملا أوليا، وإنما هو حمل شايع، لكن هو الاتحاد في الوجود والاتحاد في المصداق. مصداق زيد خارجا متحد مع مصداق القائم، فأكو اتحاد في الخارج، أكو اتحاد في المصداق، وإن كان المفهومان متغايرين، أكو تغاير بالإحاضة المفهوم. هذا النحو الثاني، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، المقدمة الثانية هي أنك لو استعملت لفظ الأسد في الرجل الشجاع، إذا أطلقت الأسد وأردت الرجل الشجاع، المشهور يقول هذا الاستعمال استعمال في غير ما وضع له. ليش؟ لأن الأسد موضوع للحيوان المفترس، فإنت إذا تستعمل الأسد في الرجل الشجاع النتيجة واضحة، هذا استعمال في غير المعنى الموضوع له، فيكون مجازا، مجازا في الكلمة كما قالوا. هاي الكلمة أكو تجوز فيها اللي شنسمي بحسب الاصطلاح المجاز في الكلمة، شنسمي؟ ما أسمعكم شيخ، قلت شيء ما أسمعكم، شنو شنسمي؟ نسميه استعار، مو نستعير اللفظ الموضوع للرجل للحيوان المفترس نستعمله في الرجل الشجاع، نسميه استعار، مو هيك قرينا بالبيان، نسميه استعار. هذا على قول المشهور. السكاكي لم يوافق في ذلك، السكاكي خالف في ذلك وقال ان استعمال الاسد في الرجل الشجاع ليس من قبيل استعمال اللفظ في غير ما وضع له. لا، هذا مو استعمال في غير ما وضع له، بالعكس هذا استعمال في المعنى الموضوع له. فإذا ما عندنا مجال في الكلمة، ما عندنا استعارة، ما عندنا كلمة وضعت لمعنى استعيرت واستعملت في معنى آخر أبدا، وإنما استعملت في المعنى الموضوع له. غاية ما في الباب أن المعنى الموضوع له، المعنى الذي وضع اللفظ له، هذا معنى وسيع، معنى واسع يشتمل على فردين، أكو توسعة في المعنى الموضوع له يشتمل على فردين. الفرد الأول هو الأسد المتعارف، هذا المصداق المتعارف اللي يخلي نعبر عنه أبخر الفم، هذا اللي رائحة فمه رائحة كريهة. والفرد الثاني هو الرجل الشجاع، فعندنا توسعة في المعنى الموضوع له. هذا الفرد الثاني فرد ادعائي، فرد عنائي، احنا ندعي ان الرجل الشجاع واحد من افراد المعنى الموضوع له، فاذا استعملنا الاسد في الرجل الشجاع هذا لا يكون من المجاز في الكلمة، اذ لا تجوز ولا عناية في الكلمة، كلمة استعملت في المعنى الموضوع له. غاية ما في الباب ان هناك توسعة في المعنى المستعمل في المعنى الموضوع له، العناية والادعاء والتوسعة في نفس المصداق، يعني في امر عقلي لا في امر لفظي. الالفاظ ماكو كل تجوز، ماكو كل عناية بالاحاطة، اللفظ مستعمل في نفس المعنى. غاية ما في الباب ان المعنى وسع، احنا نوسع المعنى الموضوع له ونتجوز في نفس المعنى، نتجوز في امر عقلي لا في امر لفظي. لذلك السكاكي انكر المجاز اللفظي، قال ما عندنا شيء اسمه مجاز في الكلمه، ما عندنا شيء اسمه استعاره، انكر المجاز اللفظي واثبت المجاز العقلي، لان التوسعه انما كانت في امر عقلي لا في امر لفظي، لذلك هذا مجاز عقلي مو مجاز لفظي. هاي المقدمة الثانية. إذا اتضحت هاي المقدمة أذتنا شيخنا، هاي بعدين بعد الدرس، خلوها بالدرس الثاني. إذا اتضح هذا نجي إلى تفصيل المصنف، إذا اتضح هذا نجي إلى تفصيل المصنف. المصنف يقول إذا حمل اللفظ على المعنى المشكوك، نرجع نعيد نقول عندنا معنى المشكوك وعندنا لفظ يحمل على المعنى المشكوك بما لللفظ من معنى مركوز، إذا صح الحمل
حملا اوليا، اولا جرب الحمل الاولي الحمل الذاتي، اذا صح الحمل حملا اوليا هذا شنو معناه؟ معناه ان المعنى المفهوم من الموضوع هو عين المفهوم من المحمول. ليش؟ لان قلنا ان ملاك الحمل الاولي الاتحاد في المفهوم، فاذا صح الحمل الاولي نقول معنى الغضنفر هو عين معنى الحيوان المفترس المفهوم من الـ من الـ من الـ طبعا احنا لا ننسى حينما نجعل المعنى موضوعا، شلون نجعل المعنى موضوعا؟ مو نجيب نفس المعنى الخارجي نجعله موضوع، وانما نشير اليه بلفظ من الالفاظ. فنقول مثلا الاسد غضنفر، الغضنفر اسد، فنجعل المعنى المشكوك موضوعا، ونجعل اللفظ بما يحمل من معنى مركوز محمولا. اذا اتحد، اذا صح الحمل، حينئذ اذا صح الحمل نقول المفهوم من الغضنفر هو عين المفهوم من الاسد، يعني حيوان مفترس، وبذلك نثبت الواقع. هاي الطريقه سهله، هاي الخطوه الاولى سهله الواضحه. اذا صح الحمل حملا اوليا نثبت الوضع، نقول ان الغضنفر موضوع للحيوان المفترس كما كان الاسد موضوعا للحيوان المفترس. كيف ان الاسد موضوع للحيوان المفترس؟ الغضنفر ايضا موضوع للحيوان المفترس، تماما كما لو قلت مثلا الانسان بشر، الانسان بشر يعني المفهوم من الانسان هو عين المفهوم من البشر لصحة الحمل الاولي الذاتي الذي ملاكه الاتحاد في المفهوم. هاي الخطوة الاولى، هذا اذا صح الحمل. اما اذا لم يصح الحمل فاذا احنا فصلنا، مو سابقا كنا نجمل، الان فصلنا، قلنا اولا لابد ان نتحدث عن الحمل الاولي، ثانيا لابد ان نتحدث فيما اذا لم يصح الحمل. إذا صح الحمل قلنا بأننا يمكن أن نثبت الوضع، أما إذا لم يصح الحمل، إذا لم يصح الحمل حينئذ ننتقل إلى الخطوة الثانية ونجرب الحمل الشائع، نجرب الحمل الشائع. فإن صح الحمل الشائع اللي شنو ملاكه الحمل الشائع؟ الاتحاد خارجا، الاتحاد مصداقا. فإذا صح الحمل الشائع يعلم من خلاله، من خلال صحة الحمل الشائع، أن المعنى المشكوك فيه هو واحد من مصادق اللفظ، من مصادق المعنى الموضوع له. إحنا مو عندنا غضنفر نشك في وضعه، وعندنا معنى المشكوك، هذا المعنى المشكوك اللي إحنا نتصور كونه موضوع له. إذا صح الحمل الأولي نقول تصورنا صحيح وأن الغضنفر موضوع لذاك المعنى المشكوك، لكن إذا صح الحمل الشائع نقول هذا المعنى المشكوك ليس هو عين المعنى الموضوع له. ليش؟ لأن ما عندنا حمل أولي، عين نفس المفهوم اتحاد في المفهوم هذا بالحمل الأول، وإحنا فارضين أن الحمل الأولي لم يصح، إنما صح الحمل الشائع. إذن نقول أن المعنى المشكوك هو في الحقيقة واحد من مصادق المعنى الموضوع له. إذن إحنا ما عرفنا خصوصيات المعنى الموضوع له بتمامها، لكن كل اللي عرفنا أن المعنى المشكوك واحد من مصادق ذاك المعنى، واحد من مصادق ذاك المعنى. هذا إذا صح الحمل الشائع اللي ملاكه الاتحاد وجودا، يعني أن المعنى المشكوك والمعنى الموضوع له يتحدان خارجا في مصداق، هذا من مصادقه، تماما كما لو تقول مثلا الرجل إنسان، الرجل إنسان يعني شنو؟ يعني أن الرجل واحد من مصادق الإنسان. فإذا صح هذا الحمل، الحمل الشائع، نثبت من خلاله أن المعنى المشكوك ليس هو نفس المعنى الموضوع له، وإنما هو مصداق من مصادقه. هاي الخطوة الثانية. فإذا لم يصح الحمل الشائع أيضا يعني شنو؟ يعني كما لم يصح الحمل الأولي فحينئذ نقول هذا المعنى المشكوك لا هو نفس المعنى الموضوع له ولا هو مصداق من مصادقه. حينئذ نقول استعمال هذا اللفظ في المعنى المشكوك يكون استعمالا مجازيا. هاي تقريبا خلينا نجعلها خطوة ثالثة، نقول ان صح الحمل الاولي فاللفظ المشكوك هو نفسه المعنى المشكوك هو نفس المعنى الموضوع له، وان صح الحمل الشائع فاللفظ المعنى المشكوك يكون مصداقا من مصادق المعنى الموضوع له، وان لم يصح لا الحمل الاولي ولا الحمل الشائع فحينئذ نقول هذا المعنى المشكوك ما إلى كل علاقة بالمعنى الموضوع له، لا هو نفسه ولا مصداق من مصادقه. فلو أريد استعمال اللفظ في ذاك المعنى المشكوك يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. لكن ينبغي الالتفات إلى أن المجازية إنما هي بناء على كلام المشهور، لذلك احنا قدمنا هاي المقدمة. نقول استعمال هذا اللفظ المشكوك في وضعه في المعنى المشكوك هذا استعمالا مجازيا انما هو بناء على مسلك المشهور القائلين بالمجاز اللفظي، واما بناء على مسلك الزكاكي فهذا ليس من المجاز وانما هو من باب التوسعة والعناية في المصداق. صحيح هذا المصداق ليس مصداقا حقيقيا، وصحيح ان هذا المعنى ليس هو المعنى الموضوع له، لكن استعمال اللفظ فيه لا يعني المجاز انما يعني التوسعة في المصادق، التوسعة في فردي المعنى الموضوع له ادعاء وعناية، فيكون من قبيل المجاز العقلي للمجاز اللفظي. ثم المصنف في آخر الباحث حتى نقرأ العبارة، المصنف في آخر الباحث يبين هذا اللي أشرنا إلى سابقا من أن هذا البيان يستدعي ورود نفس الإشكال المتقدم الذي أورد على التبادر. احنا نقول كيف نعلم ان الحمل صحيح او ليس صحيح ما لم نعلم المعنى الموضوع له اللفظ؟ انا شلون اعرف ان لفظ الغضنفر يمكن ان يحمل بمعنى على الاسد بما يحمل من معنى يعني الحيوان المفترس ما لم اعلم ان لفظ الغضنفر موضوعا لذاك المعنى؟ فصحة الحمل وعدم صحة الحمل موقوف على العلم بالوضع. فلو أريد معرفة العلم بالوضع بناء على صحة الحمل للزم الدور الجواب المتقدم في التبادر يجري في محل الكلام. نقول الذي توقف على صحة الحمل هو شنو؟ العلم التفصيلي، والذي توقف صحة الحمل عليه هو العلم الإجمالي. نفرق بالإجمالي والتفصيل، هذا إذا كان المستعلم نفسه من يحصل عنده صحة الحمل، أما إذا كان المستعلم أجنبيا عن اللغة وأراد أن يرى صحة الحمل عند أبناء اللغة فالمغايرة واضحة الدور لا يخطر على بال. هذا اللي ذكر المصنف هاي العلامة. قال ثم ان عدم صحة سلب اللفظ، هاي العلامة الثانية، فرغنا من العلامة الاولى اجينا للعلامة الثانية. ثم ان عدم صحة سلب اللفظ مثالنا الغضنفر بمعنى المعلوم المرتكز في الذهن، من قال بمعنى المعلوم المرتكز في الذهن؟ هذا كأنما إشارة إلى الإشكال وجوابه، وراح يجي يفصل به، هذا مجرد إشارة. ثم إن عدم صحته سلب اللفظ بمعنى المعلوم المرتكز في الذهن إجمالا هذا إجمالا متعلق بالمعلوم. ثم ان عدم صحة ثم ان عدم صحة سلب اللفظ بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن اجمالا، يعني المعلوم اجمالا، المعلوم علما اجماليا. وقلنا مو مقصودنا من العلم الاجمالي المبحوث في باب القطع والاشتغال، وانما مقصودنا من العلم الاجمالي الارتكازي، احسنتم، المشوب بالغموض غير الملتفت اليه، المركوز في اعماق النفس الذي يحتاج الى ما يبرزه وما يظهره، المرتكز في الذهن اجمالا، المعلوم اجمالا. كذلك، هاي كذلك يعني كما كان في التبادر، كما كان في التبادر نقول ان في التبادر شنو نقول ان تبادر المعنى المركوز من اللفظ هو أمارة على الوضع، كما أن تبادر المعنى المركوز في الذهن من اللفظ هو أمارة، عدم صحة السلب وصحة الحمل بالمعنى المركوز الإجمالي أيضا كذلك علامة. ثم إن عدم صحة سلب اللفظ بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن إجمالا كذلك، لو نقول علامة كذلك، يعني نقول أن هذا صحة الحمل وعدم صحة السلب يكون علامة كذلك، يعني كالتبادر، هذا احتمال في كذلك، لكن هذا يستدعي تأخير كذلك عن خبر إن، يعني عن علامة. أكو احتمال آخر أقرب، شنو الاحتمال الآخر؟ أن نقول كذلك يعني يرتبط بالمعلوم إجمالا، المعلوم إجمالا، يعني العلم الإجمالي اللي ذكرناه في المقام هو كالعلم الإجمالي اللي ذكرناه في علامة التبادر. الإجمال المذكور في التبادر هو نفس الإجمال المذكور في عدم صحة السلب. واضح هذا لو لا؟ واضح شيخ عمار لو لا؟ مو واضح. المصنف الآن ايش قاعد يقول؟ قاعد يقول ان عدم صحة السلب، عدم صحة سلب اللفظ عن المعنى المشكوك، هاي عدم صحة السلب، شيله حتى لا تصير طويلة، صحة الحمل، صحة حمل اللفظ على المعنى المشكوك، هذا اللفظ لابد أن يكون معنى حتى يحمل على المعنى الثاني. نقول بما يحمل من المعنى الإجمالي الارتكازي كما كان المعنى الإجمالي الارتكازي في التبادر. احنا بالتبادر على شنو اعتمدنا في أصل التبادر؟ كيف يحصل التبادر عند العربي؟ يتبادر معنى الأسد عند العربي ولا يتبادر معنى الأسد عند الأعجمي؟ ليش؟ شنو الفارق؟ الفارق أن الأول عنده علم إجمالي ارتكازي، الثاني ما عنده علم إجمالي ارتكازي. نقول نفس العلم الإجمالي الارتكازي اللي تحدثنا عنه في التبادر الآن ذكره في علامة صحة الحمل، فمقصودة من كذلك يعني المعلوم إجمالا. يعني شنو معلوم إجمالا؟ يعني كذلك كما كان في التبادر، كما كان في التبادر. ثم ان واضح سيدنا، ثم ان عدم صحة سلب اللفظ بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن اجمالا كذلك عن معنى، هذا المعنى يا معنى صحة سلب عن معنى، هذا المعنى منه؟ احسنتم، المعنى المشكوك، المعنى اللي نشك به احنا، اللي الان قاعد نبحث في ارتباطه باللفظ وعدم ارتباطه، هاي عن معنى متعلقة بالسلب، عدم صحة سلب اللفظ سلب عن منه؟ سلب عن معنى تكون أو يكون علامة كونه حقيقة فيه، هاي تكون أو يكون خبر إن عدم صحة سلب اللفظ يكون علامة، هذا العدم عدم صحة السلب يكون علامة، يكون علامة كونه يعني كون اللفظ حقيقة فيه، حقيقة في المعنى المشكوك. هذا اللي قاعد نشك به اخواني. المصنف اكثر من مرة تنشوف عبارات دائما غالبا كثيرا مكان تكون يقول يكون، دائما مكان تكون يقول يكون، يعني يغير في حرف المضارعة للمؤنث يبدل للمذكر، احتمال ذلك لأجل كون المذكور عادة هو من المؤنث المجازي، في يعني يمكن، يعني احنا العرب لو نريد نستعمل الكلمة ما نقول يكون تكون، شو نقول؟ نقول يكون، لأن قاعد نتحدث عن العدم، العدم يكون كذا. هاي دائما خليها ببالنا حتى لا نظل نتساءل يكون لو تكون شنو النسخة. المصنف كثيرا ما هيك يسوي. ثم إن عدم صحة سلب اللفظ يكون، هذا العدم يكون علامة كونه حقيقة في، يكون علامة كون اللفظ حقيقة في المعنى، كما أن صحة سلبه، صحة سلب اللفظ عنه يعني عن المعنى علامة كونه مجازا، نقطة، علامة كونه مجازا. هذا الكلام من المصنف مجمل. اولا ما بين ان شنو المقصود من الحمل، حمل اولي لو حمل شائع، ثم دائما اذا ما صح الحمل يكون الاستعمال مجازي. احنا شفنا بالحالة الاولى لا، مو دائما اذا لم يصح الحمل الاولي نقول خلص مجاز، انتقلنا خطوة ثانية قلنا خلينا نجرب الحمل الشائع، فاذا صح الحمل الشائع راح يكون مصداق المصادق المعنى الحقيقي، فما راح يكون استعمال مجازي. ليش؟ تماما مثل الرجل وإنسان، شنو الرجل وإنسان؟ هذا استعمال مجازي، هذا مصداق من المصادق. زيد إنسان، هذا مو مجاز حقيقة، زيد إنسان، زيد رجل، إذا تقول له مجاز زيد يزعل يقول شنو أنا مرة مثلا، هذا حقيقة مو استعمال مجازي. فإذا صح الحمل الشائع، فمو دائما نقول إذا لم يصح الحمل كان مجازا، فعبارة المصنف يعني بيها فد شيء. فأولا كن يبين الحمل الأول، كن يبين شنو معنى عدم صحة الحمل يكون مجازا. لذلك هو قال في الأخير، قال في الجملة، هذا كلام المجمل، ثم يقول والتفصيل راح يجي فصل، يقول هذا كلامنا في الجملة، فمو دائما إذا 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 لم يصح الحمل يكون مجازا. لذلك قلنا نقطة أو فارزة، هذا الكلام مجمل، قال في الجملة ثم إذا يفصل يقول والتفصيل، أولا إن عدم صحة السلب يعني صحة الحمل، إن عدم صحة السلب يعني سلب اللفظ عنه يعني عن المعنى، وصحة الحمل عليه بالحمل الأول الذاتي، جاب الآن التفصيلات، جاب الحمل الأول الذاتي، يقول الصحة بالحمل الأول الذاتي علامة شنو؟ واضح علامة الحقيقة. ليش؟ لأن الملاك في صحة الحمل كما يقول الذي كان ملاكه، ملاك منه، ملاك الحمل الذاتي، الاتحاد مفهوما، إذا اتحد المفهوم يعني هو نفس المعنى اللي تشك به أنت، هو نفس المعنى الموضوع له. يقول إن عدم صحة السلب عنه هو صحة الحمل عليه بالحمل الأول الذاتي، هاي الذي بين قوسين حطه، هذا تعريف للحمل الذاتي، الذي كان ملاكه الاتحاد مفهوما علامة، هاي خبر إن عدم صحة السلب علامة كونه، كون منه، كون المعنى المشكوك، نفس المعنى يا معنى، أحسنتم الموضوع له، هذا اللي أنت تشك به هو نفس المعنى الموضوع له، يعني أنت يبدو حاط إيدك على الجرح، حاط إيدك على المعنى الموضوع له، هذا اللي أنت قاعد تشك به هو عين المعنى الموضوع له. هاي الخطوة الأولى. وبالحمل الشائع، طبعا هاي وبالحمل الشائع يعني أحسنتم إذا لم يصح الحمل الأولي، لأن إذا صح الحمل الأولي بعد ليش نروح للحمل الشائع؟ إذا صح الحمل الأولي وأثبتنا المعنى الموضوع لا، بعد لا تصل النوبة إلى الحمل الشائع. فهاي الحمل الشائع هاي خطوة ثانية بعد عدم تمامية الحمل الأولي. والحمل الشائع الصناعي ذكرنا بالله مصنفنا احنا ناسين منطق شنو معنى الحمل الشائع. يقول الذي ملاكه الاتحاد وجودا بنحو من أنحاء الاتحاد. هاي ليش يقوله؟ يقول لأن الاتحاد على أنحاء متعددة. مثلا أكو الاتحاد الصدوري، الاتحاد الصدوري كما في مثلا زيد ضارب. زيد ضارب يعني زيد يتحد مصداقه مع مصداق الضارب، لكن شنو نحو هذا الاتحاد؟ اتحاد صدوري، يعني أن الضربة صدر من زيد. هذا نحو. أكو نحو الاتحاد الحلولي كما في تقول مثلا زيد مريض. زيد المريض مصداق زيد يتحد مع مصداق المريض بنحو الاتحاد الحلولي، لأن المرض يحل في زيد أجاركم الله. الاتحاد القيامي إما مثال المرض أو مثال مثلا الجدار أو الجسم أبيض، البياض يتقوم ويقوم بالجدار. الاتحاد إلى أنحاء متعددة راح يجي الحديث عنها مفصلا إن شاء الله في بحث المشتق، في بحث المشتق، ونبحث عن أنحاء وأنواع المبادئ والمصادر التي تتحد مع الذات. راح نتحدث إن شاء الله بمناسبة عن أنحاء الاتحاد. المصنف يقول كل أنحاء هاي الاتحاد إنما تأتي في الكلام، مو مقصودنا من الاتحاد وجودا فقط مثلا الصدوري، لا كل الأنحاء. يقول الذي ملاكه ملاك الحمل الشائع الصناعي الاتحاد وجودا بنحو من أنحاء الاتحاد. خلص تعريف الحمل الشائع. يقول وبالحمل الشائع الصناعي علامة كونه، يعني كون المعنى المشكوك من مصادقه، من مصادق نفس المعنى الموضوع له. إذا صح الحمل الشائع هذا يعني أن اللي المعنى اللي أنت قاعد تشك به هو في الحقيقة واحد من مصادق المعنى الموضوع له وأفراده الحقيقية. كما أن فرغنا الآن من الحمل الشائع، إذا ما صح عندنا لا الحمل الأولي ولا الحمل الشائع، فيقول هاي الخطوة الثالثة اللي تعني بالنتيجة المجاز، لكن التفت المجاز على مثلك المشهور لا السكاكي. يقول كما أن صحة سلبه كذلك، صحة سلبه سلب اللفظ عن المعنى كذلك، يعني بالحمل الشائع، بالحمل الشائع طبعا بعد عدم صحته هي بالحمل الأولي، فما راح يصح عندنا لا الحمل الأولي ولا الحمل الشائع. كما أن صحة سلبه كذلك علامة أنه ليس منها، علامة أن المعنى المشكوك ليس من المصادق والأفراد الحقيقية للمعنى الموضوع له، ليس من المصادق. أكو نسخة أخرى مو؟ ما أكو نسخة أخرى. كما أن صحة سلبه كذلك علامة أنه ليس منها، يعني ليس من المصادق. وإن لم نقل بأن إطلاقه عليه من باب المجاز في الكلمة، هاي إن وصلي هو ليس من المصادق. إذا أنت تتبع المشهور هو المجاز، تتبع السكاكي هو ليس من إطلاق اللفظ وإرادة غير المعنى الموضوع إليه. فإذا كنت تتبنى مثلك السكاكي لا يكون مجازا. احنا نريد نتكلم بنحو عام، احنا نريد نجيب عبارة عامة نقول هو ليس من المصادق الحقيقية للمعنى الموضوع إليه، فعلى المشهور يكون مجاز، على السكاكي لا يكون مجازا في الكلمة. يقول وإن لم نقل بأن إطلاقه، يعني إطلاق اللفظ عليه على المعنى المشكوك من باب المجاز في الكلمة، بل من باب الحقيقة. حقيقة في شنو؟ في الكلمة حقيقة لفظية. اللي هو مسلك السكاكي، وان التصرف فيه، التصرف هذا الاطلاق في امر عقلي كما صار اليه السكاكي، هذا مجاز على المشهور، واما على السكاكي فهذا حقيقة لفظية، لكن اكو تصرف وتوسعة في المصادر، توسعة في امر عقلي. يقول: وان لم نقل بان اطلاقه عليه من باب المجاز في الكلمة بل من باب الحقيقة، وان التصرف فيه، التصرف في هذا الاطلاق في امر عقلي كما صار اليه السكاكي. ثم يجي يشير الى الاشكال اللي ذكرناه في التبادر، اشكال الدور، الاشكال المشهور القديم وجوابه. يقول: واستعلام حال اللفظ وانه حقيقة او مجاز في هذا المعنى بهما، يعني بصحة السلب وبعدم صحة السلب، استعلامه هل انه حقيقة بعدم صحة السلب، ومجاز صحة السلب، هذا الاستعلام ليس على وجه دائر، لا دورة في هذا الاستعلام وفي طلب العلم بالعلامة، هاي العلامة مو دورية، ليس على وجه دائر، لما عرفت في التبادر من التغاير بين الموقوف والموقوف عليه بالإجمال والتفصيل، هذا بالإجمال والتفصيل متعلق بالتغاير، التغاير بالإجمال والتفصيل، إجمال وتفصيل، هذا فيما إذا شنو؟ فيما إذا كان المستعلم هو نفسه اللي يجري عدم صحة السلب، أو بالإضافة إلى المستعلم والعالم، هذا إذا كان الذي يجري العلامة هو غير ما يحصل صحة الحمل، أو المستعلم هو غير من يجري العلامة، المستعلم هو أعجمي، أجنبي عن اللغة، يريد أن يطلع على صحة الحمل عند أبناء اللغة، هذا حينئذ رفع الدور يكون أمرا واضحا بالإجمال والتوصيل أو بالإضافة إلى المستعلم والعالم، فتأمل جيدا، وصلى الله على محمد وآل محمد. أعتذر أخرتكم اليوم، اليوم أربعاء، بس حتى نكمل المطلب يعني.